أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أنه بين الجزاء والشرط ترتب، فالجزاء يأتي عقيب الشرط ويترتب عليه. وقد استظهرنا تبعا للشيخ الأنصاري أن ذلك يرجع إلى الوضع، واستظهرنا أيضا تبعا للمحقق النائيني أن ذلك يرجع إلى السياق، واستقربنا واستبعدنا. هذا بعد كل يوم هو في شأن. على كل هو الصحيح التعبير مو دقيق، يعني اما لابد ان نستظهر احد الامرين، اما تبعا للشيخ الانصاري السياق او الوضع بعد. نعم، لكن نحن استقربنا من، يعني اذا صح التعبير، اذا اردنا المعنى واضح، يعني قلنا ان كلا الرأيين له وجه، رأي المحقق النائيني وكذلك رأي الشيخ الاعظم. بعد ذلك أوردنا أن الترتب بين الجزاء والشرط يرجع إلى كون الشرط علة للجزاء، والجزاء معلول للشرط، لكننا أوضحنا بأنه ليس المراد من كون الشرط علة للجزاء العلية بالمعنى الفلسفي والحكم، وإنما يراد بالعلة هنا ولو جزء العلة أو المتمم، بل وسعنا ذلك، قلنا التلازم بين الشرط والجزاء، إن كان سوف يأتينا اليوم كلام ثم رد في هذا المطلب يتضح به ومن خلاله حقيقة كون الشرط علة للجزاء في ترتب الجزاء على الشرط. الماتن يقول إن هذا الكلام المتقدم ينفي كون الترتب بين الشرط والجزاء ترتب بالشرف، بمعنى أن الشرط أشرف من الجزاء، فيتقدم الشرط على الجزاء لتقدم الأشرف. تتذكرون قاعدة إمكان الأشرف التي مرت عليكم في الفلسفة؟ دائما العلة تتقدم على المعلول، وأثبتنا ذلك أيضا تبعا لما يراه صدر المتألهين يرحمه الله، من أن الوجود مشكك، فالرتبة الأشد وجودا متقدمة على الأضعف وجودا، قاعدة إمكان الأشراف هذه قد يتوهم في المقام أنها دليل على ترتب الجزاء على الشرط وعلى تقدم الشرط على جزائه، ولكن هذا التوهم ليس بسديد، وذلك أن هذه القاعدة لا ربط لها بما نحن بصدد بيانه في ترتب الجزاء على الشرط. هذه القاعدة جارية أولا كما قلنا في الوجود المشكك، ثانيا جارية في المفردات يعني الوجودات بلحاظ افتراق كل وجود عن الوجود الآخر في رتبته، فالإنسان يتقدم على الحيوان والحيوان على النبات والنبات على الجماد، سلسلة ترتب الوجود الأشد والأقوى يعني في يتقدم على الوجود الأضعف، هذا لا ربط له بما نحن فيه، ليقال إن ترتب الجزاء على الشرط يرجع إلى قاعدة ماذا؟ إمكان الأشرف والتقدم بالشرع، هذا لا يقال. ولذلك ترون في قاعدة إمكان الأشرف يرتبون لها سلسلة من الأشياء المترتبة عليها، يرتبون الظلام على النور باعتبار أن الظلام هو عدم النور يعني عدم مضاف، لكن هذا لا ربط له بما نحن فيه. الجزاء هنا مع الشر، إذا قلت إن جاء زيد فاكرمه، الإكرام صحيح يترتب على المجيء، لكن لا من ناحية أن المجيء هو أشرف من الإكرام فالتقدم بينهما بالشرع، هذا ليس يعني لا يرجع إلى محل بحثنا. محل بحثنا كما يقول الماتن مفاد الجمل من النسب، هذه النسبة نسبة الجزاء كيف تكون مترتبة على نسبة الشرط معي؟ طيب وقد تقدم عندنا أنه في بعض الأحايين حتى وإن رددنا على الآخن لكن قد يستعمل ولو في النادر، يكون الشرط يكون الجزاء علة للشرط أو يكون كل منهما معلول لعلة واحدة، فما بينهما تقدم يرجع إلى قضية الشرف أو الأشدية في الوجود، هذا لا يقال. كما أنه لا يقال إن الترتب بين الجزاء والشرط يرجع إلى التقدم في الزمان، أحدهما هو الأسبق زمانا، هذا غير سديد. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا لو قلنا بذلك للزم الانفكاك بين الجزاء والشرط، بينما نحن نراهما في زمان واحد. وهكذا الحال أيضا في الترتب بالطبع، هناك أيضا ترتب طبعي مر علينا في الفلسفة. طبعا هذا بحث إذا صح التعبير هو بحث استطرادي حتى يوضح لنا أنحاء الترتب اللي مرت عندنا، ويقول أن الترتب ها هنا يعني لا يرجع إلى أحد هذه الأنماط والأنواع من الترتب، وإنما هو ترتب بين النسب الموجودة في جملة الشرط مع جزائها. نعم، الترتب بالطبع ماذا يراد به؟ لاحظ، عندما أقول أن العرض يتوقف على وجود موضوعه، مثل السواد الذي يتوقف على وجود الجسم، فالجسم أسود. الحائط عندما يعني أصبغه بلون، واضح أن ذلك اللون عراض يتوقف على وجود الموضوع، فهنا تقدم طبعي، لكن المقام لا يرجع إلى هذا التقدم الطبعي، يعني كتقدم العرض كتقدم الموضوع على عرضه. معي؟ وهكذا أيضا من التقدم الطبعي تقدم الجزء على الكل. انتبهوا، نريد نوضح أمري. تارة نرى أن الجزء يتقدم على الكل، ولاحظوا تعبيراتي اعتبار تعبيرات الماتن التي سوف يأتي بها غير دقيقة، أما تعبيراتي دقيقة مطابقة للقواعد الفلسفية والحكمية. تارة أقول إن الجزء هذا الآن الحوزة تتكون من فصول وإدارات، مجموع الحوزة هو مجموع الأجزاء، فالحوزة ببنائها ليست هي إلا نفس الأجزاء. هنا عندي نظرتان، تارة أنظر إلى الكل، وأخرى أنظر إلى الكل لكن أيضا في عين نظرتي إلى أجزاء الكل. ولذلك مر عندكم في كتب الفلسفة والمنطق أن الكل ليس هو إلا الأجزاء، مجموع الأجزاء بالأسر، يعني ما عندنا شيء اسمه كل يغاير الأجزاء، فالكل والجزء أمران انتزاعيان، فهما معان في إحدى النظرتين، فلا يصح لي أن أقول بتقدم الجزء على الكل، لأن الكل هو عين الأجزاء والأجزاء هي نفس الكل. معي؟ فبهذا اللحاظ أو بهذه النظرة لا أرى وجود تقدم للأجزاء على الكل، لأن الكل هو عين الأجزاء، وانتزاع الجزء بلحاظ أنه فيه لحاظ الكل، وانتزاع الكل بلحاظ أنه يشتمل على مجموع الأجزاء. وهناك نظرة أخرى أقول فيها إن الجزء يتقدم على كله. لماذا؟ قبل أن أبين هذا المطلب يحتاج أن آتي بمقدمة. نظرتي هذه عندما أقول جزء كل، تارة بعد الاكتمال، يعني هذه الأجزاء الآن مكتملة وموجود عندي ماذا؟ حوزة، وأخرى الآن أنا في طور البناء، فماذا أقول؟ متى تكون الجزء مقدم على الكل؟ بمعنى أن الكل لا يتحصل إلا بعد تمامية جميع أجزائه. فبلحاظ طور التشكل أو طور التمامية للكل، بدء مراحل تكونه، أرى أن الأجزاء تتقدم بالطبع على الكل. فإذا لدي نظرتان، إحدى النظرتين ما مو متضادة مع النظرة الأخرى، ولكن اللحاظ في إحداهما يتغير مع اللحاظ في النظرة الأخرى. معي أنتم؟ أيضا هنا التقدم بين الجزاء، بين الشرط وجزائه، مو تقدم شنو؟ طبعي، بحيث يكون من طبيعة الشرط والجزاء يكون كالموضوع بالنسبة إلى العرض أو كالجزء بالنسبة إلى الكل بأحد اللحاظين. لا، التقدم كما قلنا بالنحو الذي شرحناه بالعلية، ولكن بالنحو الذي شرحناه بالأمس وقلنا سيمر علينا في هذا اليوم أيضا بنحو لعله أدق مما مر علينا بالأمس الماضي. اقرأوا معي، انظروا إلى الكتاب حتى نبين شوية بعض النكات الدقيقة. يقول: وأما الترتب بالطبع فالذي يظهر منهم أن المعيار في كون المتقدم جزء من علة المتأخر. عندما أقول من علة يعني المتأخر لا يتحصل إلا به، بهذا المعنى العلة، مو علة ومعلول ب يعني أحدهما ينفصل عن الآخر، انتبهنا. وعد منه تقدم الموضوع على العرض مع وضوح توقف العرض على موضوعه، فالموضوع هو جزء العلة المعد لتحصل العرض كما هو واضح. لولا الجسم، لولا الحائط، لما استطعت أن أقول إن الحائط لونه كذا. كما عد منه تقدم الجزء على الكل مع أن الجزئية والكلية، لاحظوا حطوا هذا تحت خط، الجزء والكل غير الجزئية والكلية، انتبهت؟ ذاك التعبير الماتن مش دقيق، مش مطابق للأصول اللي مرت عليكم الحكمية والفلسفية. جزء والكل هذا شنه؟ بلحاظ الوجود الخارجي، والجزئية والكل ليه؟ لحاظ الوجود الذهني المنتزع، أحدهما يتغاير مع الآخر، ولا يصح أن نطلق أحدهما على الآخر، هذا من الأغلاط الشائعة عموما، لكن مر عليكم في البداية والنهاية أن هذا لا يقال. مع أن الجزئية والكلية منتزعتان من فرض الوحدة بين الأمور المتكثرة، شو نقول؟ مع أن الجزء والكل منتزعان من فرض الوحدة بين الأمور المتكثرة، فالجزء بما هو جزء غير متقدم على الكل من ناحية الطبع، لاحظنا؟ لأن الجزء بما هو جزء والكل بما هو كل شيء واحد في أحد اللحاظين، يعني ولذلك أقول أن الكل هو عين الأجزاء بالأسر، انتبهنا؟ بما هو جزء غير متقدم على الكل طبعا، بل هما متضايفان متلازمان لوحدة منشأ انتزاعهما. الكل عين الأجزاء والأجزاء عين الكل، فإذا أحدهما يلازم الآخر، ما في تقدم لأحدهما على الآخر بالطبع. لكن أنا في طور تشكل الكل قبل تشكله أرى تقدم للأجزاء على الكل بالطبع. وأما الجزء بذاته فهو متقدم على الكل تقدم الموضوع على عرضه، لأن الكل، شوفوا رجع إلى الكلية، لأن الكل حيث كان منتزع من فرض الوحدة بين الأمور بين الأجزاء المتكثرة، فالوحدة المذكورة قائمة بذات الأجزاء، قيام العرض بموضوعه. يعني في الحقيقة أنا لا أقول كل إلا باعتبار تمامية وجود الأجزاء، فقيام الكل بالأجزاء، وهو نفس الإطلاق المشهور عند المناطق والفلاسفة أن الكل هو عين الأجزاء بالأسر، يعني كلها إذا شددتها مع بعض أصبحت كلها. وعليه يعني بعد هذا العرض لا مجال لإرادة التقدم الطبعي في المقام لما سبق من أن مجرد المقدمية للشرط على الجزاء لا يكفي في حصول الجزاء عند الشرط، في حصول الجزاء عند حصول الشرط، بل المعيار في تقدم الشرط على الجزاء وترتب الجزاء على الشرط العلية بالمعنى الموسع الذي شرحناه فيما تقدم. لكن بعضهم أراد أن يشرحه بالنحو الفلسفي، يعني قال إن كما تقدم عندنا، قال إن الشرط إما هو علة تامة أو جزء العلة لتحصل الجزاء، ولذلك تقدم الشرط على الجزاء تقدم علي، وتأخر الجزاء عن الشرط تأخر معلولي، وليس هناك غير هذا النوع من التقدم والتأخر بين الشرط والجزاء. وهذا مشهور أيضا في عبارات الأصوليين القدماء، ولاحظوا هذا التعبير، على أنه حيث كانت الشرطية دالة على حصول الجزاء عند حصول الشرط، انتبهوا، شرطية تدلل على أن الجزاء متى يحصل؟ عندما يحصل الشرط، مثل المعلول متى يحصل؟ عندما تحصل علته. وعلى أساس ذلك استظهر فمن الظاهر أن ما يلزم حصول الشيء عند حصوله فيكون علة للحصول، فالشرط إذن علة لتحقق الجزاء. شنو المعنى العلي؟ فيأتينا رد عليه طبعا. أن ما يلزم حصول الشيء عند حصوله ليس إلا علته، أو لازم العلة أو المعلول، بعد ما عندنا شيء آخر غير هذا. ولذلك قلنا أنه قيل أن الترتب هنا بين الشرط وجزائه ترتب علي ومعلولي. وحيث افترضنا ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط، تعين ظهور هذه الجملة في علية الشرط بالمعنى الفلسفي والحكمي للجزاء. انتبهنا هذا الاستدلال؟ إذ لو كان معلولا له، لو كان الشرط معلول للجزاء شو يلزم؟ يلزم تأخر الجزاء عن الشرط، عكس ما أصررنا عليه من ترتب الجزاء على الشرط، صار تحصلت النتيجة عكسية. ولو كان لازما لعلته، يعني لو كان الجزاء لازم لعلة الشار، ما صح لنا أن نقول بأن بينهما ترتب، معي؟ وبالجملة لا ينبغي التأمل بعد هذا العرض في أن المراد بالترتب في المقام ليس إلا الترتب بالعلية، الشرط علة والجزاء معلول. لكن هنا لا نصر على أن العلة هنا هي العلة التامة، بمعنى أن يكون الشرط هو مقتضي وأيضا فيه شرط وعدم مانع، لا، حتى لو كان أحد أجزاء العلة، لأن أحد أجزاء العلة أيضا يتقدم على المعلول، لابد أن تكون العلة تامة بجميع أجزائها ليتحصل المعلول بعدها، ويأتي في الرتبة التالية. نعم، لا ينبغي التأمل في أن المراد بالترتب في المقام ليس إلا الترتب بالعلية بالمعنى الجامع بين العلة التامة ومتمم العلة. عرفنا شلون متمم العلة؟ لأن يقول قد نقول إنه ما هو العلة للحكم، أكرمه، الجهل الشرعي في الحقيقة العلة، لأنه قال لك هكذا. إن جاءك هذا البيان هو العلة، لكن هذا الشرط صار متمم للعلة، جزء الأخير فلنقل من العلة اللي ترتب عليه وجوب الإكرام. لا ينبغي التأمل في أن المراد بالترتب في المقام ليس إلا الترتب بالعلي بالمعنى الجامع بين العلة التامة ومتمم العلة. متمم العلة، خلنا فلنقل أن الشرط حقيقة أو العلة حقيقة هي جعلش الشارع المقدس، لكن هذا الجزء الأخير المتمم للعلة. يعني الجعل وحده غير كافي، لأنه جعل الحكم لا يصل إلى مقام الفعلية والمنجزية للمكلف إلا عند المجيء، إلا عند تحقق الشرط معي. ومن هنا كان ما سبق في وجه دلالة الشرطية على الترتب كافيا في هذه الدلالة، يعني لا نحتاج إلى مزيد، نستطيع أن نقول جازمين أن الجزاء يترتب على الشرط وبالترتب العلي، ولكن نريد بالترتب العلي بهذا المعنى، إما يكون نفس الشرط علة تامة أو يكون الجزء الأخير المتمم للعلة، والعلة هي الجعلش شرعي مثلا معي. بل لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في دخل الشرط في الجزاء وترتب الجزاء على الشرط وتفرع الجزاء عن الشرط، يعني بمعنى أنه لولا المجيء لما أكرمنا، حتى لو غضضنا النظار عن انحصار الترتب بالعلية، ما قلنا أن ترتب الجزاء على الشرط لا يرجع إلى العلية، وإنما للتلازم مثلا بين الشرط والجزاء، أو الاقتران أو التلاصق كما في بعض التعبيرات بينهما، ماذا؟ تلاصق، أحدهما لا ينفك لاصق بالآخر. نعم، خلاصة هذا ما أصر عليه كثير من القدماء، وبعضهم طبعا دلل عليه أو أورد لهذا الاستدلال بأن الترتب بين الجزاء والشرط يرجع إلى الترتب العلي بهذا المعنى الذي أوضحناه. بس احنا إذا تذكرون ما قبلنا فيما تقدم، سوف يأتي من الماتن رد له، يعني احنا لا نقول بأن الترتب بين الجزاء والشرط، بين الشرط وجزائه، يعني تقدم الشرط على جزاء يرجع إلى الترتب العلي بالمعنى الحكمي، بل نقول يعني التلازم بينهما، هذا هو الأصح. الدعية لهذا الوجه أو دلل على هذا الوجه بدليلين. الدليل الأول مر عليكم في أو الدليل الثاني مر عليكم، بس نذكر الدليل الأول تالي نذكر الدليل الثاني. الدليل الأول هو ما أفاده الشيخ الأنصاري فيما تقدم بالواضح، أي أن العرب هكذا وضعوا الجملة الشرطية لتكون سببا وعلة لجملة الجزاء. واضح الفكرة لنا؟ طيب نعم، وهذا تقدم عندنا وقلنا أنه إذا تم هذا بعد ما وراء عبادان قرية كما يقال. لكن هنا أيضا يوجد دليلان آخران. الأول أن ذلك يستند إلى الإطلاق، إحنا إذا قلنا إن جاءك زيد فاكرمه، إطلاق الجملة هنا يدلل على ترتب الجزاء على الشرط ترتبا عليا. لماذا؟ لاحظوا، أنا عندما أطلق الكلام أليس ينصرف إلى الفرد الأكمل؟ الفرد الأكمل من الترتب، الفرد الأكمل هو الترتب العلي، ما في بعد أقوى من الترتب العلي. فلذلك عندي إطلاق، هذا الإطلاق يدلل على أن العلاقة الموجودة بين الجزاء والشرط في ترتب الجزاء على شرطه يرجع إلى العلية، باعتبار أن العلية هي أشد أوثق أقوى أنواع العلقة الموجودة بين الشرط وجزائه. واضح هذا الدليل الأول؟ ها؟ طيب الدليل الثاني، الدليل الثاني وهذا مر عليكم طبعا، كل هذه كلا هذين الدليلين مر في وجوه متقدمة، لكن هذا تكرار أو استدلال بهما على هذا المطلب. الدليل الثاني، لو قلت أنا هذا الكلام، إن جاءك زيد فاكرمه، لو كان هناك سبب ثاني لوجود الإكرام، هل يصح لي أن أقول إن جاءك زيد فاكرمه؟ كان أقول إن جاءك زيد أو قام، لأن القيام أيضا يوجب الإكرام. سكوتي واقتصاري وعدم بياني لعدل آخر غير المجيء دليل على أن الإكرام لا يترتب إلا عليه ولا يستند إلا إليه. واضح هذا الدليل الثاني؟ نعم. على كل، ولذلك يقول وإما لظهور الشرطية في وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال من دون حاجة إلى أمر آخر، فيستلزم هذا وجود الشرط وجود الجزاء، إذ لو كان الجزاء يترتب على الشرط وعلى غيره لما صح أن يقول القائل في مقام بيانه إن جاءك زيد فاكرمه، كان قال إن جاءك زيد أو قام من مكانه فاكرمه. فاقتصاره على النحو الأول دليل على أن الاستناد ليس إلا للمجيء. واضح لنا؟ الماتن يقول عندي بعض التعليقات على كلا الاستدلالين. الاستدلال الأول أننا نقول إن ترتب الجزاء على الشرط ترتب علي، باعتبار أن أقوى وأوثق أنواع العلاقة بين الشيئين هي علاقة العلية. معي؟ يقول هذا الكلام لو تم بالوجه الأول والوجه الثاني لما صح لنا أن نستند لما قاله الشيخ الأنصاري فيما تقدم. معي؟ شو قال الشيخ الأنصاري؟ قال بالوضع، بعد ما صار بالوضع ودللنا أيضا على الوضع بماذا؟ بالتبادر مثلا أو الإطلاق، يصير أن استنادنا إلى دلالة ترتب الجزاء على الشرط غير مستندة إلى التبادر ولا إلى الإطلاق، وإنما مستندة إلى هذه القرينة كما أوردنا، إما لأن العلقة هي الأشد بين العلة ومعلولها فينصرف الكلام إلى أقوى أنواع العلقة وهي علقة العلية، أو ندعي ذلك بالإطلاق كما قيل، وهو أن لو كان هناك عدل آخر لما صح سكوت المتكلم أو المبين على أحد العدلين ولما جاز له الاكتفاء به. واضح هذا الاستدلال؟ نعم. ولذلك يقول أول تعليق أورده على هذا المطلب أنه لو تم هذان الوجهان كان صالحين لإثبات الترتب، وتعين لأجلهما رفع اليد عما سبق من استناده للوضع. بعد هذا مو يرجع إلى الوضع، يرجع إلى أن ترتب الجزاء على الشرط لكون أن هذا أقوى أشد أعظم أنواع العلقة بين والربط بين الجزاء والشرط، إذ لا يتعين استناد الظهور للورع كما قال الشيخ الأعظم رحمه الله إلا مع عدم وجود قرينة، وقد افترضنا وجود دليلين مو قرينتين هنا، مع إلا مع عدم القرينة العامة أو الخاصة التي يمكن استناد الترتب إليها، وقد قلنا أن هنا دليلان وليس فقط قرينة، كما أنه قد ذكر هذان الوجهان لإثبات الترتب والعلية معا لما سبق من وحدة الكلام فيهما، يعني هذان الدليلان اللذان أوردناهما ليس فقط هما دليلان على إثبات المعلولية للجزاء والعلية للشرط معين، بل هما أيضا دليلان على ترتب الجزاء على الشرط. كيف؟ لأن أصلا قلنا إن الكثير من الأصوليين القدماء دمج ومزج بين هذين الأمرين، بين الترتب والعلية، فما يكون دليلا على الترتب فهو دليل على العلية، وما يكون دليلا على العلية فهو دليل على الترتب، فهذان الدليلان اللذان أوردناهما صالحان لأن يكون دليلين على كلا الأمرين، على كلا المطلبين، على الترتب وعلى العلية. واضح هذا لنا ولا مش واضح؟ معه ظهرنا واضح ها؟ طيب يقول ولو تم هذان الوجهان كان صالحين لإثبات الترتب وتعين لأجلهما رفع اليد عما سبق من استناده للوضع كما قال الشيخ الأعظم يرحمه الله، إذ لا يتعين استناد الظهور للوضع إلا مع عدم وجود قرينة، وقد ما افترضنا هنا قرينة، افترضنا دليل على العلية والترتب معي العامة أو الخاصة التي يمكن استناد الترتب إليها أو العلية أيضا تستند إليها، كما أنه قد ذكر هذان الوجهان لإثبات الترتب والعلية معا لما سبق من وحدة كلام الأصوليين الخصوص القدماء منهم في إثبات هذين الأمرين بنفس الأدلة لأنهما دمج بين العلية والترتب. ما هو تعليقك على بطلان الاستدلال بهذين الأمرين أو بهذين الدليلين على إثبات الترتب وإثبات العلية؟ يقول أما تعليقي على الدليل الأول وهو أننا عندما نقول إن جاءك زيد فاكرمه نستظهر أن المجيء هو العلة لوجوب الإكرام، لأن أقوى أنواع العلاقة بين الجزاء والشرط هي علاقة العلية، ونحن نحمل الكلام على الأقوى والأشد معي. يقول هذا الكلام مرة عندنا في الأوامر، تتذكرون في الأوامر عندما نقول مثلا أكرم زيدا، هل هذا أكرم صيغة افعل دل على الإلزام أو دل على الأعم من الإلزام؟ قد تكون ظاهرة في الاستحباب معي، فأكرم زيدا دلل على أن صيغة افعل دل على الإلزام، لأن الإلزام هو أقوى وأشد وآكد ما يدل عليه الآن، ونحن نحمل اللفظ على الأشد والأكد. دليل من هذا؟ محقق العراقي كما في ذهني، يعني استدل على أن الأمر دال على الوجوب لأن الوجوب هو الأشد والأكمل في بعث المأمور نحو المأمور به، ونحن نحمل الأمر على الأشد والأكد. يقول احنا ناقشنا فيما تقدم، قلنا إن هذا الاستدلال حمل الأمر على الأشد والأكد وتعينه بذلك ليس بسديد. هنا أيضا لا نستطيع أن نقول إن ترتب الجزاء على الشرط باعتبار أن أقوى، هناك علقة بين الجزاء والشرط، وأقوى أنواع العلقة هي العلية، فينصرف إلى أو يتعين في كونه دال على الترتب بأقوى أنواع الربط والعلقة، هذا ما نقدر نقوله معي. لكن يندفع الأول مضافا إلى منع كون علاقة العلية أكمل. من قال لكم أن علاقة أنواع العلية هي أكمل؟ ما في دليل. قد يكون كلاهما، يعني قد يكون بين المعلول، وهناك معلول وعلة، لكن ما احنا هنا ما نريد انتبهوا الى شيء خارج عن المقام حتى يتضح لكم المطلوب. احنا عندما نقول هناك علقة، وهذه العلقة دالة على الترتب او دالة على العلية، لا نريد بهذه العلقة ان لابد ان يكون احدهما مؤثر في الاخر. نريد بالعلقة هو الظهور والوضوح لدى الذهن، بحيث يرى الذهن، فالقول وجود الاقتران كما يعبر السيد شهيد يرحمه الله معي، وجود الاقتران بين الجزاء والشرط، بحيث يترتب الجزاء على الشرط بمجرد إطلاق الشرط وذكر الجزاء. فهذا قد يكون هذا القرن الأكيد بين الجزاء والشرط هو الدال على هذا الربط الوثيق والعلاقة القوية، لا كون الشرط علة ومؤثر في إيجاد الجزاء. انتبهنا؟ لكن يندفع الأول مضافا إلى منع كون علاقة العلية هي الأكمل، لأن الأكمل هو الأوضح، وليس الأكمل هو المؤثر. انتبهنا؟ وإلى أنها لا تستلزم ترتب الجزاء على الشرط كما ذكرنا في بعض الأحيان، ولو قلنا في الاستعمالات النادرة قد يكون الجزاء هو العلة للشرط، بل تكون مع العكس كما في التقريرات. ما دعد يقصد التقريرات لكلنتري تلميذ الشيخ، أو أجود التقريرات اللي هو للسيد الخوئي، بأن مجرد الأكملية ثبوتان لا تقتضي انصراف الإطلاق في مقام الإثبات. هذا يقصد كلام السيد الخوئي، هذا كلام السيد الخوئي، يعني الشيء على فرض تماميته في مقام الثبوت متى يكون دليلا على عندنا ولدينا؟ عندما يكون تم الدلالة في مقام الإثبات، يعني نحن نسلم أن أوثق أنواع العلاقات في عالم الثبوت علاقة العلية والمعلولية، لكن هذا هل يكفي في كون ترتب الجزاء على الشرط هو على نحو علاقة العلية؟ هذا لا يكفي إلا إذا كان في دلالة عندنا في عالم الإثبات، بينما ما في دلالة. ولذلك عندنا قد يكون الجزاء هو العلة للشرط، قد يكونان معلولين لعلة واحدة، قد يكون ما بينهما علاقة علية ومعلولية، وإنما بالإدعاء ذلك ونحن نفهم ترتب الجزاء على الشرط. فإذا هذا لو كان دليلا يعني لكان ماذا؟ تاما في جميع وجود الجمل الشرطية والجزائية، بينما هذا ليس بتام معي، فليس بدليل. نعم. لكن يندفع الأول مضافا إلى منع كون علاقة العلية أكمل، وإلى أنها لا تستلزم ترتب الجزاء على الشرط، بل تكون مع العكس كما في التقريرات، لأن مجرد الأكملية ثبوتا لا تقتضي انصراف الإطلاق في مقام الإثبات كما تقدم، نظيره عند الكلام في وجه دلالة صيغة الأمر على الإلزام، قيل لأنه هو الأقوى فنحمل الأمر عليه فيكون الأمر دال على الوجوب، هذا ليس بسديد. طيب، المناقشة في الدليل الثاني، والثاني بأن عدم الحاجة إلى انضمام شيء مع الشر في وجود الجزاء لا يجعل الشرط هو المؤثر في الجزاء معي، بل يكون حتى عند التلازم بين الشرط والجزاء. لاحظنا؟ صحيح أنه عندما قال إن جاءك زيد فاكرمه، نحن نفهم مثلا ماذا؟ أنه لو كان هناك عدل آخر نقول لما صح، بس احنا نقول هناك تلازم، يعني اللي عبرنا عنه بالقرن الأكيد كما يعبر السيد الشهيد يرحمه الله، فهذا التلازم يكفي وحده لترتب الجزاء على الشرط، والثاني بأن عدم الحاجة إلى انضمام شيء مع الشرط في ترتب الجزاء وفي وجود الجزاء لا يستلزم أن الشرط مستقلا دون عدل له هو المؤثر وحده، بل يستلزم أن يكون هو ماذا؟ أن يكون الشرط ملاصق يذكران معا، هناك اقتران بين الشرط والجزاء، متى ما ذكر الشرط وحده ترتب جزاؤه عليه، بل يكون مع محض التلازم بينهما من دون ترتب، فضلا عن أن يكون الجزاء الشرط هو العلة للجزاء. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. إن شاء الله.